بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. اختلف المفسرون في المراد من الذين منعوا مساجد الله وسعوا في خرابها على قولين: أحدهما ما رواه العوفي في تفسيره عن ابن عباس في قوله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، قال: هم النصارى. وهذا ضعيف جدا، فإنه مسلسل بالعوفيين الضعفاء، ولكن لا مانع أن النصارى يدخلون في هذه الآية، فهم يمنعون مساجد الله بين الحين والآخر، سواء كان في الأزمان الماضية أو في هذه الأزمان. وقال مجاهد: هم النصارى كانوا يطرحون في بيت المقدس الأذى ويمنعون الناس أن يصلوا فيه، وهذا ثابت عن مجاهد عند ابن جرير. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة في قوله: وسعى في خرابها، قال: هو بختنصر وأصحابه خرب بيت المقدس وأعانه على ذلك النصارى. وهذا إسناده حسن عند ابن جرير وعند عبد الرزاق عن قتادة. وقال سعيد عن قتادة: أولئك أعداء الله النصارى، حملهم بغض اليهود على أن أعانوا بختنصر البابلي المجوسي على تخريب بيت المقدس. وهذا صحيح عن قتادة من قوله. وقال السدي: كانوا ظاهروا واختنصر على خراب بيت المقدس حتى خربه وأمر به أن تطرح فيه الجيف، وإنما أعانه الروم على خرابه من أجل أن بني إسرائيل قتلوا يحيى بن زكريا. هذا ضعيف، في أسباط بن نصر ضعيف، وروي نحوه عن الحسن البصري. إذن القول الأول أن المراد بهم النصارى، ومن أظلم ممن منع مساجد الله النصارى، والمساجد المراد به بيت المقدس، وهذا تفسير لبعض المعنى. القول الثاني ما رواه ابن جرير قال: حدثني يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا ابن وهب قال ابن زيد في قوله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، قال: هؤلاء المشركون حين حالوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وبين أن يدخل مكة حتى نحر هديه بذي طوى وهادنهم، وقال لهم: ما كان أحد يصد علينا عن هذا البيت، وقد كان الرجل يلقى قاتل أبيه وأخيه فلا يصده، فقالوا: لا يدخل علينا من قتل آباءنا يوم بدر وفينا باق. وهذا صحيح عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وأن المراد بالآية مشركو مكة حين منعوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية. وفي قوله: وسعى في خرابها، قال: إذ قطعوا من يعمرها بذكره ويأتيها للحج والعمرة. وقال ابن أبي حاتم: ذكر عن سلمة قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس أن قريشا منعوا النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عند الكعبة في المسجد الحرام، فأنزل الله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. وهذا ضعيف جدا، ولا يصح سبب نزول لهذه الآية، وإن كان الأصل أن المراد بها أهل مكة، ولكن الآية تشمل كل من منع مساجد الله من الذكر والعبادة، فيشمل اليهود والنصارى والرافضة والمجوس والشيوعية وسائر الكفرة الذين يحاربون بيوت الله ويسعون في خرابها. قال: ثم اختار ابن جرير القول الأول واحتج بأن قريشا لم تسع في خراب الكعبة، وأما الروم فسعوا في تخريب بيت المقدس. قلت: والذي يظهر والله أعلم القول الثاني كما قاله ابن زيد وروي عن ابن عباس، لأن النصارى إذا منعت اليهود الصلاة في البيت المقدس كان دينهم أقوى من دين اليهود، وكانوا أقرب منهم، ولم يكن ذكر الله من اليهود مقبولا إذ ذاك لأنهم لعنوا من قبل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يعني لو أن النصارى منعوا اليهود يعني كأنه يقول لهم حق في ذلك لأن دين اليهود قد نسخ بما جاء به عيسى من الإنجيل. ولكن كل هؤلاء يسعون في منع بيوت الله جل وعلا والصد عنها وإفسادها وخرابها. وإن كان الآية المشار فيها هم أهل مكة في غزوة الحديبية. قال وأيضا فإنه تعالى لما وجه الذم في حق اليهود والنصارى شرع في ذم المشركين الذين أخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة ومنعوه من الصلاة في المسجد الحرام. وأما اعتماده على أن قريشا لم تسع في خراب الكعبة فأي خراب أعظم مما فعلوه؟ أخرجوا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه واستحوذوا عليها بأصنامهم وأندادهم وشركهم، وهذا أعظم الخراب أن يجعلوا فيها الأصنام. كما قال تعالى وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال تعالى ما كان للمشركين يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال تعالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فقال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فإذا كان من هو كذلك مطرودا منها مصدودا عنها فأي خراب لها أعظم من ذلك. وليس المراد بعمارتها زخرفتها وإقامة صورتها فقط إنما عمارتها بذكر الله فيها وإقامة شرعه فيها ورفعها عن الدنس والشرك. فتخريبها ليس المراد فقط هدم البنيان بل تعطيلها من العبادة وصرف العبادة فيها لما لا يجوز من الشرك وعبادة الأوثان، هذا من خرابها بل من أعظم خرابها. ولكن لا مانع أن الآية تشمل المشركين والنصارى واليهود والوثنيين وتشمل الرافضة في أيامنا فهم أشد الناس تخريبا للمساجد ومنع العبادة فيها. قال وقوله تعالى أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، هذا خبر معناها الطلب أي لا تمكنوا هؤلاء إن قدرتم عليهم من دخولها إلا تحت الهدنة والجزية. ولهذا لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أمر من العام القابل في سنة 9 أن ينادى برحاب منى ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان ومن كان له أجل فأجله إلى مدته. وهذا كان تصديقا وعملا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقال بعضهم ما كان ينبغي لهم أن يدخلوا مساجد الله إلا خائفين على حال التهيب وارتعاد الفرائص من المؤمنين أن يبطشوا بهم فضلا أن يستولوا عليها ويمنعوا المؤمنين منها. والمعنى ما كان الحق الواجب إلا ذلك لولا ظلم الكفرة وغيرهم. فبيت المقدس مثلا كان الواجب أن يمنع منه اليهود والنصارى لا أن يمنع منه المسلمون. قال وقيل إن هذه بشارة من الله للمسلمين أنه سيظهرهم على المسجد الحرام وعلى سائر المساجد وأنه يذل المشركين لهم حتى لا يدخل المسجد الحرام أحد منهم إلا خائفا يخاف أن يؤخذ فيعاقب أو يقتل إن لم يسلم، وقد أنجز الله هذا الوعد كما تقدم من منع المشركين من دخول المسجد الحرام. وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يبقى بجزيرة العرب دينان وأن يجلى اليهود والنصارى منها ولله الحمد والمنة. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عند موته لأهمية هذا الأمر لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. وما ذاك إلا لتشريف أكناف المسجد الحرام وتطهير البقعة التي بعث الله فيها رسوله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو الخزي لهم في الدنيا، لأن الجزاء من جنس العمل، ذلك لهم خزي في الدنيا بمعنى أنهم يطردون يهانون يمنعون. قال: فكما صدوا صد المؤمنين عن المسجد الحرام صدوا عنه، وكما أجلوهم من مكة أجلوا عنها، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ألم انتهكوا من حرمة البيت وامتهنوه من نصب الأصنام حوله ودعاء غير الله عنده والطواف به عريا وغير ذلك من أفاعيلهم التي يكرهها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأما من فسر بيت المقدس فقال كعب الأحبار، فقال كعب الأحبار: إن النصارى لما ظهروا على بيت المقدس خربوه، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم أنزل عليه، ومن أظلم من منع مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم يدخلها إلا خائفين. فليس في الأرض نصراني يدخل بيت المقدس إلا خائفا، هذا من الإسرائيليات وليس في الآية سبب نزول. وقال السدي: فليس في الأرض رومي يدخله اليوم إلا وهو خائف أن تضرب عنقه أو قد أخيف بأداء الجزية فهو يؤديها، ضعيف من طريق أصباط بن نصر وضعيف. وقال قتادة: لا يدخلون المساجد إلا مسارقة، وهذا ثابت عن قتادة. قلت: هذا لا ينفي أن يكون داخلا في معنى عموم الآية، فإن النصارى لما ظلموا بيت المقدس بامتهان الصخرة التي كانت تصلي إليها اليهود عوقبوا شرعا وقدرا بالذلة فيها، إلا في أحيان من الدهر امتحن بهم بيت المقدس. وكذلك اليهود لما عصوا الله فيه أيضا أعظم من عصيان النصارى، كانت عقوبتهم أعظم والله أعلم، وهي تارات وتارات وأزمان وأزمان، تارة يتسلط اليهود وتارة نصارى وتارة يمنع هؤلاء وتارة يمنع هؤلاء، والعاقبة للمتقين. وفسر هؤلاء الخزي في الدنيا بخروج المهدي عند السدي وهو ضعيف، وعكرمة وائل بن داود، وفسره قتادة بأداء الجزية عن يد وهم صاغرون، وهذا من الخزي وهو ثابت عن قتادة. والصحيح أن الخزي في الدنيا أعم من ذلك كله، فما يحصل له من أداء الجزية والإهانة والذل والقتل والطرد والمنع كل هذا من الخزي، وهذا متى ما عاد المسلمون إلى دينهم وحموا مقدساتهم ووحدوا ربهم وصفوا عقيدتهم وأجمعوا أمرهم واجتمعوا على دين الله جل وعلا. وقد ورد الحديث بالاستعاذة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، كما قال الإمام أحمد: حدثنا الهيثم بن خارجة قال: حدثنا محمد بن أيوب بن ميسر بن حلبس قال: سمعت أبي يحدث عن بسر بن أرطأة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وهذا حديث ضعيف، ذكره العلامة الألباني في السلسلة الضعيفة برقم 2907، لا يصح. قال: هو حديث حسن وليس في شيء من الكتب الستة، وليس لصحابيه وهو بسر بن أرطأ حديث سواه، وسوى حديث لا تقطع الأيدي في الغزو. والحديث الثاني صحيح له شواهد وطرق صحاه بها الألباني رحمه الله في تخريج المشكاة برقم 3601. والحاصل من هذا أن من منع مساجد الله ارتكب جرما عظيما، ليس في هذا الباب هناك من هو أظلم منه ومن أظلم من منع مساجد الله، وأن الآية عامة ليست خاصة باليهود أو بالنصارى أو مشرك العرب، فهي تشمل الجميع وتشمل كل من منع مساجد الله وسعى في خرابها، سواء كان التخريب الحسي بهدمها أو التخريب المعنوي بإفسادها وإفساد العبادة فيها. وهؤلاء يحصل لهم خزي في الدنيا والآخرة، وقد يكون في زمن دون زمان. وأعظم من منع مساجد الله في هذا الزمان هم الرافضة والشيوعية، فهم الذين هدموا المساجد وأفسدوها وغيروها عن عما بنيت له. كان في زمن الشيوعية في بعض البلدان تجعل المساجد لقضاء الحاجة، وقد رأيت هذا بعيني في بلادنا أن المسجد يجعل لقضاء الحاجة، يكون فيه المزابل والناس يبلون فيه المسجد في بعض الأماكن، والرافضة الآن يجعلونه للتخزين والزوامل والبلايا، وربما يبول في قارورة يتركه في المسجد لا يصلون فيه ولا، هذا إذا سلم من التفجير مع التكبير الله أكبر الموت لأمريكا ثم يفجرون المسجد. فهؤلاء من أشد من منع مساجد الله.